تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق لنا ذكر بعض المسائل. منها أولا قلنا بأن الناس في ظواهر النصوص ينقسمون إلى 6 أقسام. القسم الأول هم، نعم، وقالوا بارك الله فيك. القسم الثاني بندر، يفوضون الصفات في ذلك. القسم الثالث، نعم، مع إثبات التمثيل فيقولون لله صفات كصفات المخلوقين. القسم الرابع المعطلة، وقالوا ينكرون الصفات كلها أو جزءا منها. وقلنا بأن هؤلاء انقسموا إلى 4 أقسام. القسم الأول الأشاعرة، وقالوا، نعم نعم، يثبتون الأسماء وينكرون بعض الصفات، فاختلفوا، فمنهم من يثبت 7، منهم 21، منهم 43، ومنهم 61، وغير ذلك. طيب، القسم الثاني المعتزلة، وقالوا، نعم، يثبتون جميع الأسماء وينفون جميع الصفات، فهم يقولون لله عز وجل عن الأسماء حي بلا حياة وإلى آخره. طيب، القسم الثالث من المعطلة، القسم الثالث من المعطلة، حسن، نعم، الجهمية، وقالوا بنفي الأسماء والصفات في ذلك. القسم الرابع، القسم الرابع غلاة الجهمية وأيضا غلاة الغلاة، وقالوا وصفوا الله عز وجل بالسلوب أو بالتناقض في ذلك. طيب، توقفنا عند الفرقة الخامسة، الفرقة الخامسة، نعم، الساكتة، والفرقة السادسة المتوقفة أو الواقفة في ذلك. طيب، نعم، يقول الأخ ما الفرق بين الخامسة والسادسة، الواقفة والساكتة؟ من يجيب؟ نعم نعم، الساكتة قالوا نسكت عن هذا الأمر ولا نتكلم فيه، بل نقرأ القرآن ولا نتحدث في الأسماء والصفات كلها. أما المتوقفة قالوا لا ندري أيها الصواب، هل هو الطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يوجد طائفة على صواب ولكن لا ندري أي الطائف الصواب في ذلك، وهذا الفرق بينهما. طيب، صفحة كم؟ 182. طيب، سم بالله. سبق لنا الكلام على بعض المقدمات، وأشرنا إلى أن سنتكلم على مسألة، وهي مسألة العقل وتقديم العقل على الكتاب والسنة. فنقول أولا، ما هو مصدر العقائد عند أهل السنة والجماعة؟ نقول المصدر هو الكتاب والسنة، ولا ثالث لهما إلا مسألة الإجماع. ونقول الإجماع إنما هو في الحقيقة إجماع بما في الكتاب والسنة، فهو تابع للكتاب والسنة. وعد بعض الناس من الأدلة على ذلك، أي الأدلة على استدلال في الاستدلال، منهم من قال العقل والقياس، ولكن هل العقل والقياس نقول أنها من الأدلة الشرعية؟ أما القياس فإننا نقول أنه في مسائل الاعتقاد فلا قياس في مسائل الاعتقاد، بل نرجع إلى الكتاب والسنة ثم بعد ذلك الإجماع. أما الاستدلال بالعقل فإننا نقول أن العقل ليس دليل مستقل عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو مطمئن لصحة ما في الكتاب والسنة. لذلك نجد أن بعض العلماء إذا أراد أن يستدل في مسألة من المسائل يقول أدلة هذه المسألة الكتاب والسنة، وأحيانا يقول أو يزيد العقل، وأحيانا نضطر إلى الفطرة. طيب لماذا نقول العقل والفطرة إنما يجاء بها لطمأنة المسلم على صحة اعتقاده؟ هذا الأول. ثانيا يجاء بذلك أيضا لضبط الفهم، أي أن العقل السليم يدل على هذه المسألة وأن هذه المسألة دليلها دليل صحيح، فلذلك نقول أنه لضبط الفهم وطمأنة المسلم يجاء بدليل العقل. المسألة الثانية، هل مسائل الاعتقاد تدرك بالعقل؟ نقول في ذلك تفصيل. الأصل أن مسائل الاعتقاد مأخوذة من الكتاب والسنة، ولكن من المسائل ما يصح أن نستدل به بالعقل، كصفة مثلا العلو والعلم والقدرة والقوة وغير ذلك، فهذه أدلة على، يعني بمعنى أن نستدل بالعقل على إثبات هذه الصفات لله عز وجل. أما الأصل في ذلك نقول أن نستدل بما ورد في الكتاب والسنة ولا نزيد على ذلك، ولكن نضطر أحيانا لإثبات هذه الأدلة من باب طمأنة المسلم إلى صحة اعتقاده، كذلك تصحيح الفهم، أي بمعنى ضبط الفهم الصحيح لأنه موافق للكتاب والسنة. وعلى ذلك نقول ما فائدة العقل بالنسبة لنصوص الشرع؟ نقول الفائدة من العقل تجاه النصوص، أولا أن بالعقل يكلف المسلم لأنه يفهم النصوص بعقله. ثانيا نقول أنه آلة التمييز بين الحق والباطل، الخير والشر، تكون بالعقل. كذلك نقول أن طمأنة أن العقل يطمئن المسلم على صحة اعتقاده، فلذلك يستدل به أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. كذلك من المسائل نقول المسألة الثالثة، هل العقل دليل شرعي أو أنه دليل مستقل إذا أردنا أن نستدل به؟ قلنا لكم فيما سبق أن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الإجماع الموافق لهما. أما العقل فهو ليس بدليل مستقل، بل هو تابع لما في الكتاب والسنة في ذلك، وهو يشهد ويطمئن على الصحة. طيب، هل نستدل به في كل مسألة؟ نقول من المسائل ما نضطر أو ما نحتاج أو ما يصح أن نستدل به على صحة ذلك. مثال العلو لله عز وجل، فحينما نتكلم عن علو الله عز وجل نقول الدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإن شئت زد أيضا الفطرة في ذلك. أما الاستواء فنقول الكتاب والسنة ونسكت عن ذلك، وإن زدت الإجماع فهو أيضا من الأدلة. أما العقل فنقول أنه لا مجال للعقل في ذلك. وعلى ذلك نقول أن العقل ليس دليل لكل مسألة شرعية. وكذلك من المسائل، هل حينما نستدل بالعقل نقول بأن العقل دليل مستقل أو أنه دليل شرعي؟ أي بمعنى، هل نقسم الأدلة إلى أنها أدلة شرعية وأدلة عقلية؟ من الناس من إذا أراد أن يقسم الأدلة فيقول أدلة شرعية وأدلة عقلية، ويفهم من هذا التقسيم أن الشرع مقابل للعقل وأن العقل مقابل للشرع، وهذا يوهم أن هناك بينهما تعارض. لذلك نقول أن الدليل الشرعي يقسم من حيث الاستدلال به، فيقال أولا سمعي، الأدلة الشرعية أولا الدليل السمعي وهو أدلة القرآن والسنة. ثانيا دليل سمعي عقلي، يعني جمع بين السمع والعقل. مثال العلو، فهو دليله شرعي من نصوص العلو وعقلي، أي دل عليه العقل. الثالث عقلي، أي شرعي عقلي. مثال إثبات وجود الرب، إثبات وجود الرب نقول أن دليله في ذلك إنما هو دليل عقلي، أي ثابت بصحة العقول أو العقول الصحيحة السليمة تثبت وجود الرب سبحانه وتعالى. إذن على ذلك نقول أنواع الأدلة: أولا دليل سمعي، ثانيا دليل سمعي عقلي، الدليل الثالث عقلي وهو أيضا من الأدلة الشرعية، بمعنى أنها موافقة لما في الشرع. وعلى طيب، وعلى ذلك هل نقول بأنه يوجد من الأدلة الشرعية ما تناقض الأدلة العقلية أو المسائل العقلية؟ نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه لا يعلم حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للعقل، وإذا وجد فإما أن يكون حديث ضعيف أو موضوع. وعلى ذلك نقول أنه لا يوجد من الأدلة ما هو مخالف للكتاب والسنة، وكذلك ما هو مخالف لصريح المعقول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يكون الخالفون، الخالفون أي بمعنى المتأخرون، وهم الخلف، وهم من جاء بعد السلف. وقال كما يقوله بعض الأغبياء: ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة، إلى آخره. نقول أولا من هم السلف؟ نقول السلف تطلق في اللغة على من تقدم عليك فيقال هذا سلف، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. والسلف إذا أطلق فالمراد به قيل هم الصحابة، وقال بعض العلماء بل إذا أطلق السلف فالمراد بهم أصحاب القرون المفضلة دون من رمي ببدعة يخرج بذلك الخوارج والقدرية وغيرهم. ومن العلماء من أطلق لفظ السلف وأراد بذلك الطريقة المعينة أو المنهج المعين الذي إذا سلكه الإنسان فإنه ينتسب إلى السلف، فمن وافق هذا المنهج أو تمسك بهذا المنهج فإننا نقول أنه يعد من السلف حتى لو كان من المتأخرين. ولكن لابد إذا أراد الإنسان أن يستمسك بطريق السلف فإنه يستمسك بهم في جانب الاعتقاد وفي جانب التعبد وفي جانب أيضا الأخلاق وغير ذلك. أما أنه يستمسك في جانب ويترك جانب فإننا نقول أن هذا إنما هو مجرد انتساب، وإلا الحقيقة من ادعى أو من التزم أنه سلفي لا بد أن يوافق السلف بأقوالهم وأفعالهم وكذلك اعتقادهم. أما الخلف فنقول الخلف يطلق في اللغة ويراد به من جاء بعد السلف، ولا يوجد اصطلاح خاص بالخلف، فلذلك اختلف العلماء في الخلف. فمنهم من قال الخلف على نوعين، خلف متبع للسلف فهم على طريقة السلف أي من جاء بعد السلف مستمسك بطريقة السلف فهو من الخلف الذين تبعوا السلف. ومنهم من قال بأن الخلف إنما هم قوم خالفوا طريقة السلف، فكل من خالف طريقة السلف فهو يعد من الخلف، والمراد به هم ضرب من المتكلمين خالفوا طريقة السلف كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ينقل هذه العبارة عن بعض هؤلاء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نقول أولا لماذا جيء بهذه العبارة، نقول لما قرأ أهل الكلام نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن السلف من الصحابة ومن بعدهم تكلموا بتفسير هذه الصفات ولم يذكروا القواعد التي بنى عليها أهل الكلام اعتقادهم، وقعوا في حيرة، إما أن يهدموا أصل اعتقادهم في ذلك وإما أنهم يتهمون السلف في أمرهم وفي دينهم في ذلك، فاختاروا الطريقة الثانية وهم بأنهم قالوا طريقة السلف أسلم. طيب ما معنى أسلم؟ المراد بها أنهم فوضوا النصوص، وهذا التفويض أسلم أي بمعنى أن من لم يتكلم في النصوص فإنه أسلم له. وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لماذا؟ لأنهم غاصوا في معاني تلك النصوص فاستخرجوا منها قواعد وأصول، فهم أعلم وأحكم من طريقة السلف. طيب لماذا بنوا هذه القاعدة واستخرجوها؟ قلنا لأنهم وجدوا نصوص السلف مصادمة لاعتقادهم فاستخرجوا هذه القاعدة. وأيضا لأن اعتقاد هؤلاء مبني على شبهات، منها أنهم قالوا مثلا بتقديم العقل على النقل، وقالوا إذا أثبتنا بعض الصفات فإنه يستلزم على ذلك لوازم باطلة. مثال، قالوا إذا قلنا بأن الله عز وجل في العلو وأنه مستوى على عرشه، وصفنا الله عز وجل بالجسم والجهة وأنه محدود وأنه في حيز وغير ذلك، وإذا أثبتنا لله عز وجل اليد والقدم وغير ذلك، قالوا أيضا بإثبات الجسم، وقالوا أن هذا مخالف لاعتقادنا، فاستخرجوا هذه القضية وهي قضية أو مسألة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وصرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى مسألة التحريف في ذلك. وعلى ذلك نقول أن هذه القاعدة هي في الحقيقة أنها قاعدة باطلة لا تصح، وإنما صدرت عن أهل الكلام. لماذا؟ لأنهم لما رأوا نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف موافق بعضه لبعض استخرجوا هذه القاعدة في ذلك لأجل الطعن في عقيدة السلف وتحريف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذكر المحشي أو المحقق في ذلك أنه يوجد في بعض النسخ، اقرأ التعليق الأول. لا بأس.
قال وإذا خطر في هذا الموضع اتفقت عليه جميع النسخ المطبوع فحسن التنبيه عليه، وذلك الخطأ وإدخال جملة في الفصول بكلام الشيخ الإسلامي هنا ليست من كلام، ويقول وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يحيي بها معنى صحيح، والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلام الشيخ الإسلام، وإنما أقحمت فيه عمدا أو سهوا لعدة أمور، منها أولا عدم وجود هذه الجملة في جميع نسخ الخطي والتي يصل عددها إلى 9 نسخ عدا واحدة من إحدى نسخ الظاهرية. ثانيا هناك نسخ هندية حجرية وضعت قديما قبل نفس 100 سنة وضعت فيها هذه العبارة.
طيب، إذا على ذلك نجد في بعض النسخ هذه الزيادة، وكما ذكر المحقق وفقه الله عز وجل أن هذه الكلمة إنما هي في الحقيقة كلمة مدسوسة على شيخ الإسلام أريد بها إبطال المذهب الحق في ذلك، وأن شيخ الإسلام يرى أن هذه الجملة قد تكون صحيحة إذا صدرت من بعض العلماء، ونقول أن هذه الجملة جملة باطلة بكل معانيها في ذلك. نعم. فإن هؤلاء المبتدع أنت صلت
قال رحمه الله فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما هم من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بأسرار القرآن والحديث من غير فقه بذلك.
نعم، أي بمعنى أنهم يعتقدون أن طريقة السلف إنما هي طريقة التفويض، طريقة التفويض في ذلك، فهم لا يعرفون المعاني ولا يفسرون المعاني ولا يتكلمون في المعاني في ذلك. نعم.
قال ابن جرير الأميين الذين قال فيهم ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الفلك هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها
بأنواع المجازات وغرائب اللغة. نعم، أي بمعنى أن طريقة الخلف أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في مسألة في ذلك جاءوا بأنواع المجازات في ذلك في هذه المسألة، فصرفوا الحق إلى الباطل وأرادوا بذلك أو فسروا ذلك بأن هذا من المجاز، أو أنه جاءوا بغرائب الألفاظ أو بغرائب التفسير لهذه الكلمة، كقولهم مثلا استوى بمعنى استولى. قلنا ما هو دليلكم؟ لا يوجد دليل على هذا التفسير إلا قول رجل نصراني وهو الأخطر أنه فسر ذلك استوى باستولى. طيب هذا من يعد من غرائب الألفاظ أو من غرائب التفسير لهذه الألفاظ، فلذلك نقول أنهم سلكوا هذا المسلك. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى قضية المجاز، ونقول أصل الكلام هو على الحقيقة، ولا يوجد شيء يقال له المجاز. لذلك السلف في القرون المفضلة لم يتكلموا عن هذه المسألة وهي مسألة المجاز. والمراد بالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة تدل عليه. وعلى ذلك قالوا بأن الكلام، أي الخلف قالوا بأن الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. وعلى ذلك إذا جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة قالوا بأن هذا مجاز ينزل ربنا، قالوا المراد به تنزل رحمة ربنا. طيب لماذا؟ قالوا هذا مجاز في ذلك، اليد بمعنى النعمة مجاز، وعلى ذلك قس. ففسروا جميع ما في الكتاب والسنة بأنه مجاز. لذلك هب أهل العلم وردوا على هذه الشبهة في ذلك. ومن أقوى من تكلم على ذلك ورده الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وسماه طاغوت المجاز فرده في ذلك. وعلى ذلك نقول الأصل أن الكلام على الحقيقة، وأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يصح في لغة العرب. وإن صح أو وإن قلنا به فإننا نقول أنه مجاز في اللغة لا مجاز في القرآن، أي بمعنى أنه لا يصح إطلاق المجاز في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم إنما هو كلام عربي في ذلك لا مجاز فيه. نعم.
قال هذا القول أوجب تلك المقالة التي مضمونها نفس الإسلام وراء الله، فكتبوا على طريقة السلف وظلوا في تسويب طريقة القلم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بين الجهل
بطريقة
السلف
الثاني
عليه وبين الجهل
والضلال
بتسويب
طريقة الخلف. نعم، نقول هؤلاء الخلف بنوا اعتقادهم على شبه، فلذلك صححوا مذهب الخلف وفضلوه على مذهب السلف، وقالوا بأن السلف لا يعرفون المعاني ولا يفهمون نصوص الكتاب والسنة، فلذلك فضلوا علم الخلف على علم السلف في ذلك. ثانيا، وهي الشبهة الثانية التي بنوا عليها مذهبهم في ذلك، وأنهم قالوا بأن الله عز وجل ليس له صفة من الصفات، وأن هذه النصوص لا تدل على صفة من الصفات وليست على ظاهرها. ومنهم من قال بأن الله له ذات مجردة عن أي صفة من الصفات، ثم بعد ذلك اضطروا إلى أن يحرفوا كل نص من النصوص التي تدل على إثبات الصفات لله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن سبب ضلال هؤلاء أنهم فهموا الفهم السقيم، وذلك أنهم فضلوا علم الخلف على السلف، ثم بعد ذلك أيضا الشبهة الثانية أنهم قالوا بأنه لا يوجد لله عز وجل صفة من الصفات، فاضطروا إلى أن يحرفوا كل صفة من الصفات إلى معاني أخرى في ذلك. وعلى ذلك نقول أن هؤلاء بنوا اعتقادهم على مذهب باطل، وهو تعطيل صفات الله عز وجل. نعم.
قال وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفه دلت عليها هذه النصوص بشبهات فاسده التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين، فلما اعتقد انتفاع صفات بنفسها،
وهذا الشبهة الثانية. الشبهة الأولى أنهم ماذا؟ أنهم ظنوا أن السلف لا يعرفون معاني الصفات، وعلى ذلك فضلوا علم الخلف على السلف. ثانيا ظنوا أن الله عز وجل له ذات بلا صفات، فلما استقرت هذه الشبهة عند هؤلاء وقالوا بأنه لا صفة لله عز وجل، اضطروا إلى أن يحرفوا كل نص في إثبات صفات الله عز وجل. نعم.
فلما اعتقد انتفاع الصفات بنفس الأمر كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، فقروا المترددين بين إيمان اللفظ وتفسير المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنفي تكلم وهي التي يسمونها طريقة الفلك، فصار هذا الباب.
إذن هذه النتيجة، النتيجة لما قرروا الشبهة الأولى ثم الشبهة الثانية، كانت النتيجة إما أن يوافقوا السلف في ذلك، وإما أن يأتوا بأمر جديد وهو مخالفة السلف في ذلك، فصرف وأرادوا بذلك صرف نصوص الكتاب والسنة عن ذلك، وهذه هي النتيجة. ومبنى ذلك إنما هو على تقديم العقل على النقل، وقالوا بأنه لا يعقل أن الله عز وجل له صفات. لماذا؟ قالوا لأن إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات أثبتنا المشابهة بين المخلوق والخالق، فإذا أثبتنا بأن الله يسمع ويبصر وغير ذلك من الصفات أثبتنا المشابهة لله عز وجل. ثم بعد ذلك قالوا إذا أثبتنا أن الله عز وجل مستوى فهو محدود، وإذا أثبتنا أن الله عز وجل له يد ورجل وغير ذلك أثبتنا أن الله عز وجل جسم. ثم بعد ذلك اضطروا إلى أن ينفوا تلك الصفات، وهذا هو التحريف أو التعطيل لله عز وجل. نعم.
فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمد فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرف فيه الكلام عن مواضع.
نعم، نقول لما اعتقدوا نفي الصفات عن الله عز وجل، طيب لماذا نفوا الصفات؟ نقول لأنهم عندهم قواعد منطقية اعتقدوا فيها الصحة، ثم بعد ذلك ركبوا على هذه القواعد أنهم نفوا جميع صفات الله عز وجل، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فإن النفي إنما اعتمدوا فيها على أمور عقلية ظنوها بينات. الأمور العقلية ما هي؟ مثال، قالوا بأن تقديم العقل على النقل، قالوا بأن إثبات الاستواء يوجب الحد، إثبات القدم لله عز وجل يثبت أو يوجب الجسم، هذه نقول أنها مقدمات أو قواطع بالنسبة لهم عقلية منطقية يقينية عندهم مقدمة على كل شيء، فلذلك لما اعتقدوا هذا الاعتقاد أدى بهم هذا الاعتقاد إلى نفي جميع الأسماء جميع الصفات لله عز وجل. نعم.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين من منزلة الصالحين من العام، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفضلوا من دقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الأولى حالوا قصب السب في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهاد بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة للخلف إلى ضرب من المتكلمين؟
نعم، وهذا هو تعريف الخلف، وهذا من أدق التعريف التعريفات للخلف، أنهم ضرب من المتكلمين أي الذين خاضوا في كلام الله عز وجل بغير حق، إنما هو عن طريق مقدمات منطقية. نعم.
الذين كذبوا في باب الدين اضطرابهم وغلب عن معرفة الله حجابهم وأفضل الواقع على نهايات الإسلام أن انتهى إليهم المرام، حيث يقول لعملي لقد قبت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضحا تحت حائله على بطن أو قارئ أنفسنا نازل.
نعم، والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أئمة علم الكلام، وقبل الخوض في هؤلاء نقول أولا ما المراد بعلم الكلام إذا أطلق؟ نقول علم الكلام يعرف بأنه علم يبحث في الحقائق، وذلك عن طريق الأدلة العقلية. والسلف إذا أرادوا أن يتكلموا عن الصفات أو يبحثوا فإنما يبحثوا في الكتاب والسنة بالنصوص الشرعية، وهؤلاء إنما بنوا اعتقادهم على الأمور العقلية والأدلة العقلية. ويسمى علم الكلام أحيانا بعلم التوحيد، وهذه التسمية إنما نقول أنها تسمية لا تصح، بل هي من الزور والبهتان على علم التوحيد. ومنهم من يقول بأنه علم أصول الدين، ولكن نقول أن هذا بلا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن علم الكلام إنما هو فرع عن علم المنطق، وعلم المنطق فرع عن علم الفلسفة، لأن الفلسفة هي مجموعة العلوم أو الفنون، ومنها علم المنطق. وكان المنطق مبثوثا، وذلك قبل عيسى عليه السلام، حتى جاء رجل يقال له أرسطو في ذلك، فجمع هذا الفن الذي هو علم المنطق، ثم قعد قواعده وأصل أصوله في ذلك وألف. لذلك يقال أول من ألف في علم المنطق هو أرسطو في ذلك، ثم بعد ذلك انتشر وهو قبل عيسى، ثم بعد ذلك دخل في الديانات حتى جاء الإسلام في ذلك، وكان الناس على الكتاب والسنة. فلما كثرت الفتوحات ودخل العجم في الإسلام، وكان منهم من تلوث بهذه اللوثة وهي المنطق في ذلك، أثر في بعض المسلمين، وبالأخص حينما تكلف بعض خلفاء بني العباس بهذا الفعل الشنيع، وهو نقل هذا العلم علم المنطق إلى المسلمين، فكان مزيجا من الديانات السابقة من اليونان والرومان والهند وغيرهم، ثم بعد ذلك دخل إلى المسلمين. وقيل أول من أدخله هو أبو جعفر المنصور، وقيل خالد بن يحيى البرمكي، وقيل بأنه المأمون. وعلى كل نقول من أدخله إلى المسلمين فإنه يتحمل وزره عند الله عز وجل، وذلك عن طريق ترجمة هذه الكتب الفلسفية إلى العربية، ثم بعد ذلك أدخلت إلى بلاد المسلمين. نعم.
وقاموا على أنفسهم بما قالوا متمكنين به أو منكرين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية فقدان العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وغاية دنيانا ألم وبال، ولم نستفد من بحثنا كل همنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال.
لذلك ورد عن السلف رحمهم الله تعالى تحريم هذا العلم الذي هو علم الكلام، وحث المسلمين على معرفة الكتاب والسنة. لذلك كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية الذين هم أهل الكلام في ذلك. وحكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أهل الكلام بأنهم يضربوا بالجليد، يضربوا بالجريد في ذلك. لماذا؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة. نعم.
قال
الإمام
القدام: ما الصفوف الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليا ولا تروي غريبا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في إثباتي الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفس كيف كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب في تجربتي عرف مثل ما علم.
طيب، من القائل؟ هو الإمام الرازي. إمام من؟ إمام أهل الكلام. وهذه توبة تدل على أن هذا أي علم الكلام ذنب اقترفه هذا الرجل، ولكن إن سلم وتاب إلى الله عز وجل فهل يسلم من تبعات هذا العلم الذي نشره بين الأمة في ذلك؟ نقول هو إلى الله وأقدم إلى ربه سبحانه وتعالى. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بكلام الرازي لماذا؟ لأن نقول أن عمدة المتأخرين من أهل الكلام ومعول نقولهم إنما هو عن هذا الرجل. لذلك لما صنف الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب الحموية اعترض عليه بعض الناس اعتراضات، فألف المصنف رحمه الله تعالى كتاب سماه اعتراضات جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. يقول: لما رأيت أن غالب هؤلاء إنما هو ينقل عن رجل، من هو هذا الرجل؟ الرازي، في أي كتاب؟ نقد، في كتاب تأسيس، في كتاب التأسيس. يقول: عرفت أن جواب عن هؤلاء أي رد شبهات هؤلاء القوم لا تنفع. لماذا؟ لأنهم يأخذون من رجل هو عندهم يعد من الأئمة في ذلك. فنهض الإمام رحمه الله تعالى فألف كتابه العظيم الذي هو موسوم بماذا؟ بيان تأسيس الجهمية، بيان تأسيس الجهمية في رده على الرازي ومن قال بقوله في ذلك. فلذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى استدل، فكأنه يقول: يا من يتبع الرازي، فهذه هي نهاية الإمام الرازي في ذلك أنه تاب، فتوبوا كما تاب. نعم.
ويقول
الآخر
منهم: لقد
خبت
البحر الكظام وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخبت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول آخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
طيب، لماذا؟ نقول: لأن الإنسان إذا أراد أن يموت فإنه يحسن الظن بربه، ولا بد أن يكون مستيقنا بعلم الاعتقاد. أما هؤلاء فإنهم عن شك في علومهم، فلذلك يكون عندهم شك في الله عز وجل وشك في أمور الآخرة، فينتج عن ذلك أنهم يشكون في كل أمر في ذلك. فلذلك المسلم مطالب بصحة اعتقاده، وكذلك مطالب باليقين خاصة في مسائل الاعتقاد.
ثم قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا خطف عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحسوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان من ورقة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الحجة الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم.
طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات السلف من الصحابة أنهم قال: الذين بهم قام الكتاب. كيف قام بهم الكتاب، أي بمعنى أنه أثنى عليهم في القرآن الكريم وبه قاموا، وبه أي بالكتاب قاموا، أي أنهم عملوا بهذا القرآن، وبهم نطق الكتاب أي بفضلهم وذكر محاسنهم في ذلك، وبه نطقوا أي أنهم تلوه وقروه وقاموا به وتأملوا وتدبروا هذا القرآن.
قال الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت فكرة غيره إليها تستحيا من يطلب المقابل.
طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.